مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من احوازنا. في هذه الحلقة نركز اليوم على ثلاثة محاور. هي المحور الاول اهمية دعم الاحواز وتحريرها من الاحتلال الفارسي، كون الاحواز اخر حدود العرب مع الدولة الصفوية، وبتحريرها ستكون السد المنيع لكل اطماع الدولة الصفوية. كما أن الأحواز تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الإيراني، وبالتالي تحرير الأحواز هو بمثابة نهاية إيران وانهيارها. المحور الثاني بيان للمشاهد العربي بأهمية دوره في دعم القضية الأحوازية ووقوفه جانب إخوته الأحوازيين، وكشف للمواطن العربي لوجه إيران الحقيقي. أما المحور الثالث فهو بيان دور المواطن الأحوازي للتصدي لمخططات وأساليب وكيفية مواجهة إيران. مشاهد الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل الطرفي، الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز. أستاذ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مباشرة يعني نسأل السؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه على شاشة صفا منذ أن بدأت هذه الرسالة على الفضاء وعبر وسائل الإعلام، لماذا هذا التجاهل العربي تجاه القضية الأحوازية؟
في البداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى قناتكم.
شكرك.
القناة الرسالية التي قد فتحت نافذتون لكي تسمع العالم صوت هذا الشعب المظلوم.
أشكرك أستاذ فيصل.
وبالتالي نحن سألنا هذا السؤال منذ يوم الاحتلال. عندما قلنا أيها العرب لماذا لا تدعم قضيتي؟ ماذا لا يسمع؟ لماذا هذا الحصار الإعلامي التحكيم الإعلامي المواطن الخجول الرسمية العربية إلى هذه القضية؟ وللحقيقة نحن هنا الآن نسجل موقف لأمتنا الإسلامية من خلال دورها الطبيعي الحالي بواسطة قناة صفا وقناة الوصال، حتى تمكنت من أن نوعا ما أن تفتح لنا وافد لكي نتحدث للعالم ونتحدث للأشقاء المسلمين والأشقاء العرب. هذه قضية ذات أهمية استراتيجية تنعكس انعكاسا سلبيا او ايجابيا على امن الامه الاسلاميه وعلى امن الامه العربيه. لذلك هذه القضيه ليست قضيه خاصه بالاحوازيه فقط، بل هي عندما تتحرك الاحواز سوف تستعمل وتامن العقوبه من المؤامرات والانتصار. لذا قد طرحنا هذا منذ بداية وجود الجامعة العربية ومنذ ظهور الأنظمة العربية من العهد الناصري حتى يومنا هذا، ونحن نتساءل ونحن نرى الموقف الشعبي العربي والموقف الشعبي الإسلامي، ولكن ما نعاني منه هو الموقف الرسمي العربي. لا نعرف ما يجب. والآن هذا السؤال نسأله نرى التجربة.
الصوت في رداء، الصوت في رداء شديدة، يعني أرجو أقهر.
كما يقول
ويعني استكمالا لكلام الاستاذ فيصل، ربما ان القضيه الاحوازيه مشاهدينا الكرام لم تتناولها وسائل الاعلام. يعني عندنا في عالمنا العربي على نايل سات فقط يعني مثلا اكثر من 500 قناه كلها تدعي انها مهمومه بقضايا الامه، لكن ليس هناك الا قناه او اثنتان على الاكثر هي الذي على استحياء في برنامج خاص بالاحواز، وليس هناك اي قنوات اعلاميه حتى القنوات الاخباريه الكبرى المزعومه في عالمنا العربي لا تتناول القضيه الاحوازيه. ربما لو ركزت هذه القنوات على هذه القضيه لكان ذلك اجدى وانفع وانجع لهذه القضيه ولتسليط الضوء عليها وعلى الاحتلال الصفوي الايراني مساواه بالاحتلال الصهيوني لارض فلسطين المحتله، مساواه للاحتلالات الاخرى من قبل المشروع الصفوي ك يعني حزب الله، كالبحرين الذي فيها يعني ايضا يعني اشكالات كبرى تريد ان تحول هذه الدولة من عروبتها ومن دينها الى دين المجوس والى يعني ايضا الى القومية الفارسية. فربما هذه القنوات هي التي قصرت، فبالتالي هناك يعني نقول ندرة في المعلومات للمشاهد العربي حول الاحواز. يعني بدأنا في صفا بفضل الله منذ أن بدأنا مخصص جانبا كبيرا ساعات بث لهذه القضية الأحوازية، وربما يعني نحن من السابقين، ليس ذلك لأنني أعمل في هذه القناة، إنما بالفعل كنا من السابقين الذين دندنا وطرحنا هذه القضية على الإعلام، وكانت القناة الشجاعة التي تناولت هذه القضية بكل جرأة ودون خوف من أي جهة أيا كانت سواء كانت فارسية أو غير ذلك. فربما عدم تسليط الضوء الإعلامي على القضية الأحوازية وبيان هذه القضية من جذورها كما نفعل في صفا من قبل قنوات أخرى، يعني نحن لا نقول أننا منفردون ولا متفردون، لكن يريد كل القنوات العربية الإسلامية تركز على هذه القضية كما هي قضية فلسطين، وبالتالي تصبح قضايا الأمة، ليس هناك قضية مركزية وقضية هامشية، ينبغي أن تكون قضايا الأمة كلها هم واحد. حتى كما ركزنا على بورما، يعني كنا أول قناة نتحدث عن الروهينجا، الروهينجيا في بورما وما يحدث لهم من البوذيين الملاحدة. بعدها يعني تدخلت بعض القنوات الإخبارية قليلا وبدأ تسليط الضوء، لكن كان هناك يعني بث مباشر من استديوهاتنا في الرياض على هذه القومية التي لم يكن يعلم عنها أحد شيء في العالم الإسلامي ولا العالم العربي على الإطلاق. ايضا ركزنا في المراقب، وكان جزئه الثاني مخصص للاقليات الاسلاميه المضطهده في العالم زي اقليه تركستان يعني او اقليم تركستان الشرقيه في الصين. تناولنا هذا مع الدكتور اكرم حجازي، وربما الحلقات تذاع الجمعه وتعاد السبت. فها يعني ها نحن ده يعني نركز على قضايا الامه وهمومها، لأن هذه رسالتنا وهذه قضايا المفروض أن تكون على قدم وساق مع القضية الفلسطينية. كما أقول وأردد دائما، ليس إقلالا من شأن القضية الفلسطينية، ولكن هذا الاحتلال الصهيوني الكيان الغاصب لهذه الأرض العزيزة الغالية علينا والتي فيها مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها بيت المقدس المسجد الأقصى، يعني هذه الأرض يعني لابد أن يتوازى معها باقي قضايا الأمة حتى لا يكون هناك انتقائية في المعلومات تجاه قضايا الأمة. والأحواز هي أهم بقعة تم احتلالها وهي محتلة قبل فلسطين، يعني الأحواز تم احتلالها 1925 للميلاد، سلمها البريطانيين بعد أن قامت إيران بمساعدة البريطانيين أو بريطانيا العظمى في حينها كانت تسمى كذلك، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس والتي ورثت تركتها أمريكا. كانت هذه الإمبراطورية التي تغيب عنها الشمس قد يعني اخترعت لنا سايكس بيكو وقسمت الجزيرة العربية، يعني فتتت الشام، يعني قسمت شمال افريقيا كما تعلمون. فسايكس بيكو كانت اليد التي تساعد بريطانيا على تقسيم البلاد الإسلامية وتفكيك الأمة بعد سقوط الخلافة في 1924. صدر سايكس بيكو 1916، بدأ التقسيم الفعلي ما بعد 1924 بعد سقوط الخلافة العثمانية. فبالتالي كانت إيران هي التي ساعدت بريطانيا فأعطيت لها هذه البقعة من التراب العربي من القبائل العربية ففيها من القبائل العربية ما لها تاريخ، يعني هم عرب أقحاح كما يقال. فأعطيت هذه البقعة إلى الأحواز وضمت إلى إيران، لأن إيران هي الجزء الأوسط فقط، أما باقي البلوش والتركمان والأذريين والكرد والأحوازيين العرب في يعني الغرب الإيراني وشرق الضفة الشرقية من الخليج، كل هذا فسيفساء ضمته بريطانيا لما يسمى بدولة إيران، وهم الآن سيقسمون ويفتتون هذه الدولة. نتمنى ذلك، لأن هذه الدولة كانت هي يعني الفزاعة التي من خلالها اقتحموا أمتنا وأضعفوها وفرقوها. فاليهود والإيرانيين هم الذين كانوا سبب الفتنة في المنطقة كلها، سبب الفتنة بين حتى الزعماء العرب أنفسهم، بين الملوك والرؤساء والأمراء وهكذا. فكانوا دائما هم خيوط للفتنة، وهم يعني نذر الشؤم وغربان الخراب كما أسميهم، وخاصة الشيعة الروافض منهم. فبالتالي الأحواز مشاهدي الكرام سلمت تسليما من قبل بريطانيا العظمى إلى إيران 1925، فهي أقدم احتلالا من فلسطين المحتلة العزيزة الأبية، وهي تعاني ما تعاني الآن غزة كما تعلمون منذ الأربعاء الماضي. يعني حمى الله الأطفال في غزة وحمى الله نساءنا، ويعني حفظ غزة من غدر الغادرين من الصهاينة الملاعين أحفاد القردة والخنازير. فمنذ أن تم احتلال إيران أو تسليم بريطانيا لإيران الأحواز، كان بها 90% من خيرات إيران. يعني كانت الأحواز بها المعادن، بها النفط واحتياط النفط، بها الغاز، يعني بها 90% من الاقتصاد الإيراني. وحينما سلموا هذا أيضا لإيران كانوا يقصدون هذا، يقصدون أن يضموا إليها جنسيات وعرقيات مختلفة، وأيضا الجزء الذي به الأموال التي تنفق على هذه الدولة الإيرانية من أيام الشاه ثم بعد ذلك المخبور الخميني. يعرفون أنهم سيأتي اليوم الذي تنفصل فيه الأحواز وتستقل وتنضم إلى حضن أمتها العربية والإسلامية مرة أخرى. بدأ الفرس يعني يحدث تفريس للأحوازيين، منع للغة العربية وتعلمها في المدارس وحتى في الشوارع، منع التزييف بالزي العربي، يعني التسمي بالأسماء العربية، إقامة حتى الأفراح على الطريقة العربية. الحصان نفسه أصبح يعني غير موجود في الأحواز العربية، لأن الحصان رمز من رموز الفروسية العربية، يعني لو فيل ماشي على أساس أن الفيل رمز المجوس يعني. عاد إلينا الأستاذ فيصل مرة أخرى. أستاذ فيصل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعود إلى التجاهل، وكنت يعني إلى أن تم إصلاح الخلل الفني للصوت لم يكن يصلني إلا رديئا، قلت أن الإعلام ربما القنوات الإخبارية الكبرى والإعلام عموما 500 قناة أو تزيد على النايل سات، ليس هناك إلا قناة أو اثنتان كما ذكرت أنت تركز على القضية الأحوازية، فربما الإعلام هو الذي جهل العرب ولم يسلط الضوء على هذه القضية ليهتم بها الزعماء. هل ترى أن الإعلام له دور في هذا؟
نعم
تفضل أستاذ فيصل.
نعم
أسمعك. يعني من ضمن الأشياء التي طرحتها وأنا يعني أكمل حديثي للسادة مشاهدي الكرام في هذا البرنامج، قلت ربما الإعلام وتقصيره كان سبب من أسباب جهل الدولة الأمة العربية أو الشعب العربي بهذه البقعة العزيزة التي اقتطعت عام 1925.
نعم.
يعني هل ترى هذا الرأي، وما هي باقي العوامل التي من خلالها نستطيع أن نقول لماذا يتم التجاهل لهذه القضية أصلا؟
هناك أمور أخرى في الوطن العربي وأنتم تعلمون جيدا. إعلامنا نعم في بعض الحالات إعلاما حرا، والآن الأخوة الخط الإسلامي قد بدأ يظهر صوته دون إذن من الموقف الرسمي الحكومي، ولكن نحن نرى الإعلام هو عبارة عن وسائل قد تتحرك بالموقف الحكومي أو الرسمي العربي. لذلك نحن لا نلوم الإعلام، لأنه بالوطن العربي لا يوجد إعلام حر حتى يتمكن من التعبير عن هذه القضية، لذلك هم ينتظرون الموافقات من الجهات الرسمية. ومن يقول أتحدى وبلخص القنوات الكبيرة العربية وأقولها نصا، قناة الجزيرة، قناة العربية، يتحدثون عن الشيشان، يتحدثون عن كذا حدث في ميانمار في كذا، بينما هناك قضية تربطهم أضعاف الارتباطات. نحن مسلمون وعرب نحمل صفتين، وعندما نتساءل لماذا، لأنه الموقف الرسمي العربي نتيجة مصالح أو نتيجة خوف، بينما نقارن بين حال وحال هناك خلايا لنظام بلاد فارس في بعض الأوطان العربية، ترى هناك عشرات القنوات مخصصة لكي تحرض في البحرين، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في مصر، في أي مكان، هم يحاولون أن يكونون أصواتا أصواتا مضاعفة عن تلك الخلايا لهم، ونحن نرى وطنا بكامله بأكثرية مسلمة، بشعب عربي، بدولة، بسيادة قد احتلت من قبل عدو تاريخي، ونحن صراعنا صراع قومي حضاري بدأ وبدأنا نحن الأحوازيون، ووصلنا إلى هذه النتيجة، نحن ندفع ثمن حقد بني على أساس الفتوحات الإسلامية، لأننا نحن الذين من نادينا عندما جاءت جيوش المسلمين بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب، الأحوازيون هم الذين نادوا يا مرحبا بالإسلام، ونادوا الله أكبر، والشاهد على ذلك جبال الله أكبر التي سميت بهذه التسمية. نحن ثمن عروبتنا والثمن إسلامنا، والعرب يتفرجون والمسلمين وللأسف يتفرجون علينا. قضيتنا قضية وطنية، لأنه كانت دولة ولها كيان، وكان حالها حال كافة إمارات الخليج العربي، كانت كما كانت الكويت، وكانت كما كانت دولة الإمارات العربية، وكانت كما كانت السعودية بطبيعة حكم في تلك المرحلة.
طيب استاذ فيصل، يعني انت تقول قناة الإخبارية ذكرتها تنتظر التعليمات على اساس الموقف الرسمي، هناك خوف من ايران. طيب هذه القنوات ذاتها يعني تتناول القضية الفلسطينية جيئة وذهابا، في الرايحة والجاية كما يقال عندنا في مصر. طيب يعني هل يعني تريد ان تقول ان الحكام العرب يخافون من ايران ولا يخافون من امريكا الداعمة لاسرائيل مثلا؟
لا، أنا أقول لك أنت أنظر وقيم الحال. قيم الحال ما يجري اليوم في غزة، عندما يكون التدخل في شأن عربي في دولة عربية حتى وإن كانت مجرمة، ترى الحكومات العربية ترسل موفديها وتقرر الجامعة العربية واتصلها للمتحدة، ويتم القصف وضرب البلد العربي بسرعة قاسية، بينما غزة تغرف منذ 46 48 واليوم العاد. فستجتمع بعد ثلاثة أيام بما يجري عن غزة، ستجتمع الجامعة العربية لتصدر بيانا متواضعا خجولا، ولم تقل ها هي أرض عربية. لذلك ترى من تدعمهم إيران يقفون بقوة، ومن تدعمهم العرب موقفهم ضعيف، لأن العرب ينتظرون الموافقات من أمريكا، وهذه السياسة. قضية فلسطين صارت قضية تجارة للأنظمة لكي يعرفوا أنفسهم، لكي يديم حكمهم،
يبيض وجوههم.
نعم.
طيب يعني السؤال الأبرز بقى، يعني نخرج من هذا إلى السؤال المصاغ، يعني نصيغه بطريقة أخرى، لماذا لا يدعم العرب القضية الأحوازية كدعمهم للقضية الفلسطينية؟ أليس خطر إيران للدول العربية كخطر إسرائيل إن لم يكن أشد؟
أشد أضعافا بأضعاف.
من أي نواحي؟
لأنه إيران تتحرك تحت غطاء، وهذا الغطاء مؤثر ويخلق خلايا في الوطن العربي باسم الإسلام، باسم فئة دخلت على الإسلام بأفكار صفوية، وتدعم وتتحرك وتبني الخلايا وتؤثر على الأنظمة. نحن منذ السبعينات أبلغنا أشقانا بالخليج، هناك مؤامرة على البحرين، هناك خلايا نائمة، هناك هجرة منظمة فارسية مقصودة لكي يصل البحرين إلى مرحلة يطلبون الاستفتاء هل تكون البحرين محافظة تابعة لإيران أو تكون دولة عربية، ولذلك هيئوا الأكثرية لكي يصوتوا على هذا المشروع، وهذا كنا نرسله إلى أشقائنا العرب ولم نرى أذان صاغية. ونحن قد كنا نرسل ونقول إلى الكويت والمؤامرات التي تحارب ضد الكويت والمؤامرات التي تحارب ضد السعودية والمؤامرات التي تحارب ضد العراق وضد سوريا وضد لبنان وضد وليس هنالك من يسمع ويتجاوب معنا. لذلك نحن نرى اليوم أفضل حل، أفضل حل أن ينتبه العرب إلى القضية الأحوازية ويدعموها لحفظ لحفظ أمنهم أمنهم أمن بلدانهم العربية.
طيب أنت قلت أن يعني أو وافقت على أن الخطر الإيراني أشد من الخطر الإسرائيلي، من أي النواحي أو دلل على مقالتك؟
نعم دلل، هناك لدينا أمثلة كثيرة. انظروا ماذا يجري في لبنان، من يحكم الآن؟ هل الحكومة اللبنانية أو حزب الله؟ انظر إلى العراق، من يحكم في العراق اليوم؟ إيران تحكم أو العراق؟ انظر إلى سوريا ماذا يجري؟ من يقتل أبناء شعبنا العربي في سوريا؟
كيف نغير الذهنية العربية يعني لكي يصبح هناك بالتوازي هموم الأمة أمامنا جميعا، قضية فلسطين، قضية الأحواز، بوربا، يعني البحرين، الكويت، كل هذا؟
نعم بل يحسب حساب، نحن نسأل هذا السؤال نطرحه على العرب وعلى المسلمون. نقول ألسنا عرب؟ تاريخنا ماذا يقول؟ تاريخنا مع دول الخليج، وهناك وثائق وهناك تاريخ والأرشيف مليء في الخليج عن دور إمارة الأحواز ودفاعها عن الخليج. نترك هذا نتحول، نقول 10 ملايين أكثرهم مسلمون، أكثر من 9.5 ملايين مسلمون، ألا يحق على المسلمون أن يدعمون هذه الفئة المسلمة المظلومة؟
وهم مضطهدون شيعة وسنة طبعا يا أستاذ فايز. أستاذ فايزل؟
نعم
يعني شيعة وسنة مضطهدون من قبل الدولة الفرنسية.
الجميع مضطهدون، الجميع مضطهدون. هناك يا أخي مفاهيم خاطئة قد تصلكم أو تصل للعرب، أو هناك من يروج لهذا الترويج وإيران تعمل عليها بأنه القضية قضية سنية، فأنه الأحوازيين هناك فئة سنية أو مذهب سني مظلوم. لا يا أخي، الشيعة مظلومين والسنة مظلومين والصابئة مظلومين والمسيح مظلومين. وإذا أردنا أن نروج لهذه الطريقة بأنه قضية طائفية وقضية سنة وهذه ما تريدها إيران، لذلك هناك تغيير آتي شئنا أم أبينا، هناك تغيير في المنطقة، هناك تغيير في العالم، هناك تغيير في الخارطة أساسا. سوف يتغير هذا النظام ويأتي بنظام آخر ويقول إذا كان مطلوبكم حول ممارسات طقوس لطائفة معينة من المذهب فنعطيهم مسجدهم ونعطيهم صلاتهم وأمورهم خاصة. وهنا نسأل أين تكون هويتنا القومية؟ أين عروبتنا؟ أين أرضنا؟ أين سيادتنا؟ أين أمارتنا؟ أين أسماءنا العربية التي غيرت؟ أين أسماء مدننا؟ أين ثروتنا التي سرقت؟
طيب من خلال الاضطهاد الشيعي والسني سويا هم مضطهدون، كل الطوائف مضطهدة في الأحواز، حتى يعني الشيخ خزعل الكعبي رحمه الله كان شيعيا يعني وقتله يعني أو قتلته إيران. يعني رسالة توجهها إلى الشيعة في البحرين يعني الذين يريدون أن يلحقوا هذه المملكة بإيران يعني على حساب وطنهم البحرين الذي يعني آواهم ونصرهم وجنسهم ويعني يعني كل الامتيازات أعطوها لهم، ماذا تقول البحرينيين الشيعة في هذا السياق؟
أنا أقول للأخوة البحرينيين الشيعة العرب، ولا أتصور أن يكون شيعي بحريني عربي أن يشارك بهذه المؤامرة، بل الحقيقة هؤلاء من جذور فارسية من الهجرة المنظمة التي ذكرناها، ولو تراجع الحكومات العربية وبالذات البحرين في الأوليات الذي أرسلت عبر قنوات في ذلك الوقت ليرون هؤلاء ليسوا بحرينيين. نعم.
يعني ماذا تقول لهم؟ يعني هؤلاء الشيعة يريدون أن يلتحقوا بإيران.
ولا نعم تقول. هؤلاء يريدون تنفيذ الخطة السابقة الذي وضع الشيعة، لأنه إيران أساسا دولة قومية، ليست دولة شيعية حتى نقول. ليست دولة شيعية بل دولة قومية تسترت في ستار الدين حتى تحقق أهدافها القومية العدائية للعروبة.
نعم. استاذنك ابقى معي عبر سكايب استاذ فيصل طرفي الامين العام للجبهه العربيه لتحرير الاحواز. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود للقاء بضيف الكريم عبر سكايب، وهذه الحلقه من احوازنا بعنوان الاحواز درع الامه من الاطماع الصفويه. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجدد لضيفكم الكريم الأستاذ فيصل الطرفي الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز. أجدد لك التحية أستاذ فيصل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني أين المشروع العربي مقابل المشروع الإيراني بالمنطقة؟
للأسف لا وجود لمشروع عربي لحد اليوم. وهذا كنا نسمع شعارات منذ زمن المرحوم عبد الناصر إلى يومنا هذا، ولا نرى شيء يطبق على الأرض. العرب ليس لديهم مشروع، لو كان لديهم مشروع لما احتلت إيران الأحواز والجزر العربية الثلاث، وتبقى إسرائيل محتلة ومسيطرة وتضرب متى شاءت وتحتك بأعراض فلسطين متى شاءت، ونحن العرب متفرجون ونستنكر وكلامنا دائما، يعني ما لا أعرف أنه عاطفي، نحن أكثر من اللازم أو نهب بما لا نملك أو طالنا محتلة ونحن نتفرج، وهذه الثروة التي الله سبحانه وتعالى نعم علينا بها في الوطن العربي. ولو نقارن قوة العرب تجاه إسرائيل يا أخي العزيز، طيب في وسط دائرة كلها عرب، لو العرب ينصبون هاونات، أتحدث بالمصطلح العسكري، هاون 82 مليم، كل دولة عربية تصف على حدودها 100 هاون وتضرب إسرائيل، سوف تنتهي إسرائيل خلال 10 أيام.
طيب لماذا برأيك غياب هذا المشروع؟ يعني المشروع غايب ليه؟ أسباب غياب هذا المشروع.
نعم،
أسباب غياب المشروع العربي المقابل للمشروع الإيراني.
أسباب غياب المشروع العربي، لأنه أنا لا أريد أتجاوز على الأنظمة العربية، ولكن أرى بأن هناك بعض الأنظمة العربية قد تعاونت في الوصول إلى 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 الكراسي ب بقوات أو بقدرات أجنبية، لذلك لا تمتلك القرار نفسها بل تستشير، وعندما تستشير القوة الداعمة لها، القوة الداعمة لا تحسب حساباتها الاقتصادية ومصالحها وتجعل أسف أن يضحوا بأوطانهم في سبيل إرضاء القوات المقتدرة أو صاحبة القرار.
طيب هل تعتقد أستاذ فيصل يعني أن الدول العربية العربي ربما تقود الأمة نحو مشروع لنهضتها؟
إذا يكون بعيدا عن التدخلات. إذا يكون بعيدا عن التدخلات الأجنبية. نحن لا نريد ربيعا يكون كما جرى في العراق، ولا نريد ربيعا يكون كما جرى في ليبيا، نحن نريد ربيعا عربيا عربيا إسلاميا يعطي الحقوق ويعطي الحريات للجميع ويطالب بحقوقنا العربية المقتصبة من قبل الغير الأجنبي الفارسي والصهيوني.
بس هنا العراق يعني القياس مختلف على اعتبار أن العراق الشيعة حملوا الدبابة الأمريكية على ظهورهم لكي ينهوا الحكم السني لصالح إيران، فهنا المعادلة مختلفة عن ليبيا عن مصر عن تونس عن اليمن.
لا يا أخوي، إذا قارنا الحالة الليبية نفسها كانت قوات من الجو تقصر وما حدث للأخوة ودخلوا الأخوة، ولكن من دخلوا الأخوة الآن ترى بعض الأمور التي تجري لا تعبر عن الحضارة العربية والحضارة الإسلامية.
طيب إذا أنت لست متفائل يعني ولا إيه؟
نعم.
هل أنت متفائل من هذا الربيع أو ما سمي بثورات الربيع العربي؟
والله أنا لست متفائلا.
أسباب هذا التشاؤم يعني مبني على إيه؟
هذا التشاؤم ماذا تحقق لنا اليوم من هذا؟ الآن مصر أم العروبة ما موقفها القضية الأحوازية؟
ما لسه خلناها بقى يعني هذه حجة يقول لك الوقت، دعنا يعني الوقت، يعني أنت بين سنة 1925 مستني استنانا سنة كمان ولا سنتين نبني الاقتصاد نهدي الدنيا نرجع الدولة وهيبتها.
إذن نحن بالانتظار، صبرنا 87 عاما سنصبر ولكن النتيجة النهائية هي أنه على الشعب العربي الأحوازي أن يتوكل على الله وأن يعتمد على نفسه.
على ذكر مصر، يعني أنت قلت مصر يعني موقفها من قضايا الأحوازية، يجرنا لسؤال، ما واجب العرب تجاه إخواتهم الأحوازيين؟
واجب العرب تجاه إخوتهم الأحوازيين كيف يرى الإنسان واجبه بنسبته ويقول انصر أخيك ظالما أو مظلوما؟ أو هناك مثل عربي يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على عدوي. نحن عرب المطلوب منهم واضح جدا، الأحواز لحد الآن الدعم الإعلامي خجول الحقيقة، دعم خجول، يا ليتني أنه يدعمون قضيتنا بالإعلام، يعني هذا أبسط الإيمان. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو في قلبي، أبسط الإيمان
فإن لم استطع.
ماذا نسأل؟ ماذا قدموا العرب للقضية الحوازية اليوم من هذا على كافة الجوانب، إعلامية سياسية مادية؟ من دعم القضية الأحوازية ما عدا في فترة من الفترات وبسبب مصالح؟ العراق دعم في وقتها، نعم دعم بإمكانيات عالية، ولكن كانت مصالح سياسية قد كانت أوصلت القضية الأحوازية إلى خطوات متقدمة ومن ثم رجعت إلى نفس الدائرة التي كانت فيه.
طيب يعني نعيد السؤال بصيغة أخرى، في ظل غياب الحكومات وعدم دعمها للقضية الأحوازية، ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني والشارع العربي لدعم ومساندة الأحوازيين؟
أخي العزيز، نحن لدينا علاقات واسعة مع الأحزاب السياسية العربية وبالمؤتمرات، وكنا أعضاء في المؤتمرات وكنا نشارك، وهناك عدد كبير وشخصيات الآن في مصر العروبة يسمعون صوتي ويعرفونني شخصيا والتقينا بهم، والآن جزء منهم هم الآن في السلطة وفي الثورة في مصر. يمكن عندما لم يكونوا في السلطة كانوا يتجاوبون معنا ويقولون الأحواز والأحواز ويجب دعم الأحواز وفي المؤتمرات والمواعيد، واليوم نحن نقول إن الكرة في مرماهم فنرى وننتظر ماذا يقدمون. الشعب العربي هو الأساس لدعم القضية الأحوازية، الأحزاب العربية، ولكن للأسف هذه تجارب قد ثبتت، الأحزاب العربية عندما لم تكن في السلطة تقدم شعارات وتطرح أفكار وتحتضن، ولكن عندما تصعد إلى السلطة يمكن أن ذاكرتها قد تتأثر بأمور السلطة.
طيب يعني جماعة الدول العربية يعني ولماذا لم تقبلكم كما يقال أو
تتعطف؟ أنا بالذات جلست في الجامعة العربية وتحدثت بالمباشر مع رئيس مكتب العلاقات العربية الدكتور علي الجاروش وحدث كبير من ممثلي البلدان العربية. وكان جوابه لي: يا أخي العزيز، لدينا هذه الأضابير الأحواز وتاريخ الأحواز ومعاناة الأحواز منذ عام 1946 ليومنا هذا، ولكن إنها في الرفوف وتحتاج إلى من يزيل التراب عنها. قلت: كيف؟ قال: نحن مكتب إداري للقادة العرب وللحكومات العربية، يجب على أن تتبنى قضيتكم إحدى الحكومات العربية، وسوف تقوم الجامعة العربية بدورها. إذن حتى الجامعة العربية هي معطلة من الموقف الرسمي العربي.
ما هي مطالبكم كشعب عربي محتل للحكومات العربية؟
نحن نطالب الحكومات العربية تقدم لنا ما يمكننا عن الدفاع عن أنفسنا، ونحن لدينا قدرات ولدينا طاقات، ولكن بحاجة إلى إسناد سياسي، إسناد مادي، إسناد إعلامي. وقد جربت الأحداث بأن الأحوازيين عندما تتوفر لهم الإمكانيات فهم قادرين على أن يحققوا الأهداف المنشودة. والشيء المهم الآخر، عندما يدعم العرب القضية الأحوازية ستكون القضية الأحوازية والوطن الأحوازي درعا للدفاع عن الوطن العربي، وسوف تبعث خطوط التماس مع العدو الفارسي إلى الفارسي. عهد الأحوازيون بمنع التدخلات الفارسية في الشأن العربي.
يعني إذن مطالبكم ليست مادية فقط؟
لا، ليست مادية. نحن ولا نريد المادة. بماذا نعمل بالمادة؟ ماذا نريد؟ نحن نريد نعيد وطننا، نريد نحرر إنساننا وأرضنا وشعبنا. شعبنا يحتاج الكثير منا ومن العرب. شعبنا يحتاج للتوعية، يحتاج أن يتحرك بشكل منظم، لا تكون ردود أفعال. نحن مضينا من العمر كثيرا في عملنا النضالي، وترون في تاريخنا لو تلاحظون تاريخ ثوراتنا وانتفاضاتنا ومقاومتنا، هناك نبضات عاطفية غير محسوبة قد تنعكس سلبا على قضيتنا، وقد نعطي خسائر لا مبرر لها، لأننا نتصرف بإمكانياتنا بقدراتنا. لو تفتح لنا الأبواب في على جوانب متعددة، من ضمنها نحن نعاني من إعصار ثقافي، نحن نعاني من إعصار علمي، ويتحدث مع أمه بلسان أمه باللغة العربية، وعندما يصل إلى 7 سنوات يجب عليه أن يذهب إلى المدرسة ليتعلم لغة جديدة. ولذلك كثير من الأحوازي ولم يدرسوا، وأميين بسبب هذه المشكلة. خلي يفتح العرب مجالات دراسة للأحوازي، يطوروا طاقاتهم ليجعلوهم يحافظوا على لغتهم العربية. لدينا اتحاد طلبة وشباب، اتحاد عام وله اعتراف من الجامعة العربية واتحاد الطلبة العرب، لماذا لا يدعموه العرب ويجعلون لنا حصة في كل الجامعات العربية في الأوطان العربية؟ فلتكن حصة لكل بلد 40 أو 50 أو 100 طالب أحوازي لكي يدرسوا ويتعلموا. نحن بحاجة إلى كوادر، بحاجة إلى أطباء، بحاجة إلى مؤسسين، بحاجة إلى اقتصاديين، بحاجة إلى كتاب عرب، بحاجة إلى شعراءنا. الآن لدينا مئات الشعراء، وأنتم سمعتم بخبر الشهيد أبو سرور قبل يومين. لدينا شعراء، لدينا مفكرين، لدينا أدباء، لماذا لدينا فنانين؟ لماذا
طيب أستاذ فيصل، يعني أنت طلبت مباشر في حديثك منذ قليل بتسليح الأحوازيين، هذا ما فهمته؟
ونحن لدينا خبرة، وكان لدينا جيش تحرير الأحواز، ولدينا كوادر كبيرة بالعمل والتعاون مع الجيش الفارسي وأرضه.
طيب يعني آلية التسليح كيف تسير؟ يعني الحلقة عنوانها الأحواز درع الأمة من الأطماع الصفوية، لماذا لا يتعاطى معكم الخليجيون يعني المتاخمين لكم، يعني قطر، البحرين، الإمارات، الكويت، يتعاطوا معكم ويعني أنتم الدرع لهم من هذا المشروع الصفوي.
نعم وثبتنا ذلك في الحرب العراقية الإيرانية ثبتنا ذلك، وكانوا الأحوازيين قد حرروا أجزاء كبيرة من الأرض العراقية عندما احتلتها القوات الإيرانية. لدينا ضباط ولدينا كوادر، ولكن على العرب أن يهيئوا لنا الأرضية، يهيئوا لنا المعسكرات حتى نتهيأ وننطلق من مناطق من قوات قريبة على حدود أراضينا. لا يمكن أنا من هنا أتحدث من أوروبا وأقول بإمكانياتي أن أصل 5000 كيلومتر مسافة بينهم، ولكن إذا كنت في البحرين أو كنت في الإمارات أو كنت في الكويت أو في السعودية أو في العراق أتمكن من أصل إلى منطقتي.
يعني آلية الدعم بقى يعني كيف تراها يعني
مو هذا الأمر بجوانب عدة لا يمكن على الهواء يشرح.
لا أنا بتحدث على يعني آلية الدعم يعني من الدول العربية، يعني في صورة في أي الصور، يعني هل تريد مثلا دعما مباشرا دولة حاضنة لكم، يعني دعما أكيد شعبيا؟
أكيد 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 يجب أن تكون أولا هناك دول مجاورة عربية لإيران حتى تحتضن الأحوازيين للقيام بعملهم الميداني. أما العمل الإعلامي فلا يحتاج فضائية كما العام جزا الله خير الشيخ محمد الهبدان تبرع بقناة فضائية مهما نحن لدينا بعض الملاحظات وطرحنا له باشر وإن شاء الله ستعالج. نحن نرى هذا بردنا أن قناة الجزيرة أن يوم في الاتجاه المعاكس تأتي وتقول ماذا تريدون أيها الأحوازيون، فتحدثوا ونحن على استعداد أن نكون في الاتجاه المعاكس ومقابلنا شخصية فارسية عن مشروعية احتلالهم للأحواز. على القناة العربية أن تخصص جزءا من وقتها أن تقول خوزستان حد الأقل أن يقول يسمون الأسماء بأسمائها العربية. هم يسمون أسماءنا في الجزيرة وفي العربية الحقيقة أنا لست بأتهجم عليهم، ولكن يلفظون أسماء وطننا الحقيقية بالأسماء الفارسية التي سمينا بها.
طيب أستاذ فيصل، في غياب الدعم العربي والدولي أين وصلت قضيتكم على المستوى الدولي الآن؟
نحن الحقيقة بإمكانياتنا الذاتية بعلاقتنا تمكننا من إيصال صوتنا، وهذا دليل على أنه أتحدث في قناة الصفا، هذا عن طريق وصل الصوت واحتلت قناة الصفا، وهناك قناة وصال وهناك تجمعات وتحرك، هناك منظمات إنسانية، هناك منظمات حقوق الإنسان، وهناك تحرك عام في مستوى الوطن العربي ومستوى أوروبا، نحاول إيصال صوت هذا الشعب حتى ولا عن الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ونصل إلى أهدافنا. نشوف
ما هو دور المواطن الأحوازي في مواجهة الاحتلال؟ هل يمكن المواطن البسيط أن يكون له تأثير في المقاومة لهذا الاحتلال؟ يعني بمعنى أصح أشكال المقاومة في الداخل كيف تراها؟
نحن الحقيقة هو الشعب الذي يقرر. نحن السياسيين قد نطلق شعارات، ويمكن أن يكون البعض منا بسبب عمله أو عدم الدعم يرتبط بأجندة معينة. علينا أن لا نحرك شعبنا بأجندتنا، بل علينا أن نوعي أبناء شعبنا بالتحرك المنظم والواعي وعدم التصرف الفردي، وعليهم أن يتعاملوا مع الأمور بدراسة وأن يتابعوا هذه الأصوات وهذه القنوات لكي يكونوا قد يساعدونا في الحفاظ على أنفسهم، لأن هناك تصرفات يا أخي العزيز تأتي بسبب المعاناة. قد يقوم بعض الشباب بأعمال نتائجها لا تقاس، ماذا نخسر وماذا نربح منها، والنتيجة تكون والأذية والألم. وهناك من السياسيين الذي يجلس في أوروبا يذهب سرعة ويجير العمل باسمه ويقول أنا عملت كذا ليرسله شريطا إلى جهة ما يكتسب فيها شيء. الواقع الآن هناك داخل الوطن العربي دون ارتباط بالمصريين خارج والذين يحاولون أن يروجون بأنهم يقودون هذه الأعمال. ونحن ننصحهم. ثانيا ننصح من ترويج الأمر إلى 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 بعض البعض الجهلاء الذين يروجون ويحاولون أن يصلوا هذا الصوت بين قضية الأحواز قضية طائفية مذهبية. لا، ليست قضية طائفية مذهبية. ضمن إجراءات القمع الاحتلالي كل الشعب العربي الأحوازي هو يعاني وكله مضطهد بكل فئاته وعليه على أبناء شعبنا أن يأخذ دروس مما يجري في العرب وما يجري في لبنان وما يجري في ليبيا، وعليهم أن لا يتحرك هناك داعب الحزيز وكذا كذا أمور طائفة قد تمس.
طب وقت الحلقة أزف على النهاية أستاذ فيصل، يعني أزف على المقاطعة، يعني على ذكر أننا نتحدث عن الداخل الأحوازي، يعني مشروع الوحدة الأحوازية أين وصلت؟ يعني ألا ترى أن الوحدة الأحوازية يعني في هذا التوقيت الذي يمر فيه النظام الصفوي في طهران بضعف اقتصادي وتقلص مشروعه السياسي، يعني كما ترى، ألا ترى أن الوحدة ضرورية في الداخل الأحوازي؟
لا أخي العزيز، نحن منذ تشكيلنا في الجبهة العربية قد كانت في زمانها في عام 80 هي عبارة عن وحدة أحوازية متكاملة، قد اشتركت فيها كافة الأحزاب والمنظمات الأحوازية لتعليم الجبهة العربية لتعليم الحكومة. ولكن بعد عام 90 وظهور بعض الفصائل الجديدة الأحوازية نحن كنا ونسعى وساعين على أنه توحد الجهود وتوحد الصفوف، وإذا لم تكن تتوحد بتسمية واحدة علينا أن نعمل بالمشتركات سويا. ونحن في الجبهة العربية لتحرير الأحواز نطمئنكم بأننا في مؤتمرنا الأخير قد قررنا وبدأنا بالأصعب، بدأنا بأصعب عقدة بأصعب مرحلة هي فتح الحوار مع قوتنا الأحوازيين كافة للوصول إلى إطار والوصول إلى استراتيجية عمل مشتركة لكي نصب هذه الجهود موحدة في اتجاه الوطن وقضيتنا. لأن هناك أيضا أقول وأكرر، هناك مفاهيم خاطئة قد يروج لها، وهناك من يروج، هناك تحرري وهناك غير تحرري. وهنا أنا أطرح القضية لتوضيح أبناء شعبي، قضية من تطلق عليه التحرري ليس الإنسان الذي يمسك البندقية فقط. كل من والرسول والإسلام يقولها، من رأى منكم منكرا فليغير بيده أو بلسانه، كل من يقاتل فهو تحرري، وكل من يكتب فهو تحرري، وكل من يساعد ماديا فهو تحرري، وكل من يرفض الظلم يرفض الاضطهاد فهو تحرري. نحن ليس لدينا فلان تحرري وفلان غير تحرري، نحن كلنا تحررين، ولكن تختلف عندنا بعض الآليات، منهم من يرى الأمر أو التحرير يكون مراحل، ومن هم من يقول يجب التحرير يكون بسرطة واحدة.
نعم، شكرك الأستاذ يعني فيصل الطرفي الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز، كنت معنا قبل سكايب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وربما النظام الصفوي القادة في طهران أيضا هو نظام فتناوي كما هو النظام السوري، يعني ربى شعبه على الفتنة وعلى التجسس وعلى الأمن وعلى تخوين الآخر وعلى يعني الذهنية، الزوج يخاف من زوجته، الأخ يخاف من أخيه، وهكذا. فربما هذا يمارس أيضا على إخوتنا الأحوازيين فيحدث بينهم بعض يعني الشك والخلافات. يعني فإذا نتمنى أن يتحدوا جميعا ليواجهوا هذا العدو يعني اللدود الذي احتل أرضهم وجثم على صدرها ويعني استنزف خيراتهم على مدار 87 عام، كما قال يعني أستاذ فيصل الطرف الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ فيصل. أشكرك. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.